السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيلزمنا في أزمنة الفتن أن نستخرج من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهتدي به وما نستضيء به في هذه الأبواب وهذه الأزمنة، وكنظرة عابرة يلزمنا دائما وأبدا في أزمنة الفتن التثبت من الأخبار. فالتثبت من الأخبار أمر لازم في أزمنة الفتن وفي غير أزمنة الفتن، فإن الشائعات تنتشر، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من الخلق من هو مؤمن ومن هو كافر، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وشاء الله أن يكون هناك من هو كذاب أشر ومن هو بار صادق. فالكذاب الأشر لا يتورع عن الكذب وعن نشر الشائعات، بل يكذب على الله قبل الخلق، كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالكذاب يكذب حتى على رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد كذبوا على الله فقالوا إن له ولد وأن له صاحبة وأن الملائكة بنات الله وأن الله له شريك في الملك، كذبا وزورا وافتراء على الله سبحانه وتعالى. وقالوا إن الله حرم أشياء وهو لم يحرمها، وقالوا إن الله أحل أشياء وهو لم يحلها سبحانه وتعالى، واختلقوا أشياء كثيرة ذكر الله بها في كتابه العزيز وكذبهم. قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فكذبوا على الله وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلقوا أحاديث كذبا وزورا على النبي صلى الله عليه وسلم. تحذر النبي من ذلك فقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأدخل عدد من الوضعين الكذابين آلاف الأحاديث ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال وضاع عندما أخذ لضرب عنق: لقد انظروا في دينكم، لقد وضعت في دينكم أكثر من 4000 حديث، أو كما قال. فقال له العلماء: يعيش لها الجهابذة، أي يبينون كذبها ويبينون تزويرها. فهناك من كذب على رسول الله، هناك من كذب على الله، هناك من يكذب عليك أنت نفسك، يكذب عليك وتتعجب من كذب هؤلاء الذين لا يستحيون من الكذب ولا يستحيون إذا أفشي أمرهم. وقد يصل الكذب بناس في أعلى المراتب، مراتب الملوك، مراتب الرؤساء، مراتب الوزراء، مراتب الأمراء. وذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة إلى آخر الحديث، قال: ملك كذاب. فهل ممكن أن شخص ملك أو كبير من كبراء العالم يكذب؟ وارد جدا، عادي، ما فيش عنده مشكلة. وقد كان فرعون يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولله الحمد الكذب في أوقات الفتن نحتاج دوما فيه إلى تثبت وإلى تأني من الأخبار، لا يخفى عليكم حتى الأوساط المؤمنة، أوساط الصالحين، تسري فيها الشائعات، تسري فيها الشائعات دون ما تثبت. لا يخفى عليكم أن حديث الإفك وجد صدى عند كثير من أهل النفاق في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الجدير بالتذكير به أن الله قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ليس يهود وليس نصارى، هم عصبة منكم. ولا يخفى عليكم أن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نزلت في أمير مسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام على سرية للذهاب إلى بني المصطلق والإتيان بأموال الزكاة. ففي الطريق كانت بينه وبينهم عداوات قديمة، والحديث يحسن لطرقه، فرجع وقال للرسول منعوني الزكاة وأرادوا قتلي يا رسول الله، وما ذهب إليهم في الأصل. فعد الرسول العدة وأمر خالدا على سرية كي تذهب إلى بني المصطلق وتقتلهم، تقاتلهم على الأقل. فبينما هم على ذلك استبطأ المصطلقيون وكبيرهم رسول الله، عدوا الزكاة وانتظروا من يأتي يأخذها، فجاءوا بها إلى الرسول، فلقيهم الرسول منعتم الزكاة وأردتم قتل رسولي. قال والله ما جاءنا رسولك ونحن ننتظره، ما جاءنا يا رسول الله. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلزاما أن نتثبت من الأخبار الأوساط المؤمنة حتى يسري تسري فيها الشائعة وقد تأخذ حيزا كبيرا. فكان لزاما أن نتثبت من الأخبار. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد ذكرنا من قبل أن الشيطان يسعى في هذا، وقد يتكلم بصوته كما حدث يوم أحد ونادى بأعلى صوته والمسلمون يجمعون الغنائم وكادوا قال أي عباد الله أخراكم التفتوا للخلف العدو. فحصل في المسلمين هرج ومرج حتى إن بعضهم قتل بعضا، قتل اليمان والد حذيفة لما اختلط المسلمون ببعضهم وبالكفار، وسقط اليمان والد حذيفة على الأرض وحذيفة يقول يا قوم أبي أبي ما تلافهم إلا أن قتلوه. فالشائعات قد تنتشر وقد يصرخ إبليس بها في بعض المواطن أو يجند جنوده. فكان لزاما أيها الإخوة أن نتثبت من الأخبار خاصة في أزمنة الشائعات. يخرج واحد يقول انتصرنا الحمد لله أبدنا عدونا، يحطم معنويات الآخرون والآخرون في العكس. فكان لزاما أن نتثبت. ليس هذا مقصدي بالضبط، فهذه معلومات مفهومة تماما. وأكرر وأؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي وأن الفضائيات والقنوات الفضائية الكبرى ووكالات الأنباء العالمية كلها قنوات لا بد وأن تفهموا شيئا، أن الذي صنعها يملي عليها آراءه. أنت أسست قناة فضائية كبرى، الموظفين الذين عندك لن تأتي بواحد يخالف منهجك. إذا كنت يهوديا نصرانيا مسلما لازم تأتي بواحد تدفع له أجرة، فإذا دفعت له الأجرة من ثم سيكون موجها بتوجيهاتك غايته كيف يلبس على الناس. لكن الأصل أن الداعم للوسيلة التي ستبث الأخبار لابد وأن يخضع لمن؟ لمن يعطونه الراتب. فهذا بدهية معروف. الآن أنا فقط في بيان أثر علم الحديث في التثبت من الأخبار، لأنه نتثبت من أقوال النبي. هل قال النبي ذلك أو لم يقل النبي ذلك، هذه شيء مهم. أما قول الله فالقرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، جزاك الله خيرا. فلم يستطع الكفار أن ينالوا شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه محفوظ. وإن كانوا يريدون الشبهات، كانوا ولم يزالوا يريدون الشبهات من زمن كانوا يقولون للمسلمين في زمن الرسول ما قتله الله لا تأكلوه، وما قتلتموه بأيديكم المدنسة المنجسة تأكلونه، يعني ما ذبحه الله، يعنون الموت، تقولون حرام، والذي ذبحتموه بأيديكم تأكلونه. يريدون شبهان، يريدون شبهان، مثل مثلا ابن الأزرق صاحب فتنة الأزارقة والعياذ بالله، هذه الفئة التي أضرت بالإسلام ضررا بالغا، كان يرد على ابن عباس بعض الكلام، وابن عباس صابر عليه ويعلمه بتأني، يقول عند قول الهدهد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تكتمون وما تبدون وما تكتمون. قل كيف يفهم الهدهد ذلك ويعلم الذي تحت الأرض ولا يرى الحبة منصوبة له في الشبكة ويقع في الشباك؟ فيجيب ابن عباس بتأني ألم ترى أنه إذا جاء القدر يعمل بصر؟ فكان يعلمه ويصبر عليه. كان يريدون شبهات على القرآن، لكن الحمد لله القرآن محفوظ. لكن يا إخوة الذي يغبر عليه في هذا الباب، أو الذي عفوا ليس أقول، إنهم يكذبون على الله في باب الأحاديث القدسية، في باب الأحاديث القدسية يعني. وللأسف ناس من الصالحين يذكرون بأحاديث قدسية يقولون قال الله كذا، والله لم يقل، والله لم يقل. ونستطيع أن نقول إن 95% من المتداول في الأحاديث القدسية لا يثبت، ولا يكاد يوجد 50% منها أسانيد، في أسانيد توالف وفي أشياء ليس لها أي سند. قال الله في الحديث القدسي عبدي إذا أطعني تكون عبدا ربانيا تقول للشيء يكون فيكون، يذكرون أحاديث كثيرة ينسبونها إلى الله، والله لم يقل شيئا من ذلك، ولا نعلم أي سند يثبت أن الله قال ذلك. فنحذر الإخوة الخطباء من النقل عن الله في الأحاديث القدسية التي لا يعلمون لها أصلا، ولا يعلمون لها أصلا إن وجد صحيحا. فنحذر إخواننا الخطباء الذين يتسرعون وينقلون عن الله أنه قاله ولم يقل، فهذه أيضا تشينهم أمام الله وسيحاسبون عليها بين يدي الله. طبعا الحديث القدسي من نهاية التحقق الحديثي ينسحب عليها ما ينسحب على الأحاديث الموجودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي المكان دي بقى انسحب عليها ما ينسحب على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. للتثبت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع علم مصطلح الحديث، يعني ما مقصود العلماء من وضعهم علم مصطلح الحديث كله، سواء كان علم الرجال أو كان علم المصطلحات، مصطلحات الحديث والمحدثين، التبويبات التي ذكرها العلماء، كل المقصد أن نصل إلى شيء، وهو هل ثبت هذا الكلام عن رسول الله أو لم يثبت. ممكن الكلام كله يثبت عن رسول الله وفي حرف ما ثبت عن رسول الله، واحد دخله في الوسط، واحد دخل حرفا في وسط كلام النبي، ممكن يدخله عن عمد، ممكن يدخله عن سهو، ممكن يدخله عن تأويل خاطئ هو فهمه فظن أنه من كلام الرسول. فكان وضع علم الحديث للتثبت من أخبار الرسول عليه السلام، هل قالها النبي أم لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقصد وضع علم الحديث. التثبت من الأشياء التي نسبت إلى الرسول، أو من ثم التثبت أيضا من الأحاديث القدسية التي نسبت إلى الله. فمثلا الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما إلى آخره، هو له سند، له سند من الإمام مسلم مثلا إلى الرسول، ننظر أيضا في السند، فالحمد لله صحيح قبلناه، لكن في أشياء ما لها سند. كذلك الآثار المنقولة عن الصحابة، أنت نقلت عن عمر قولا رضي الله عنه، هل صح القول عن عمر أم لم يصح؟ هل صح القول عن عمر أم لم يصح؟ نقلت عن ابن عباس قولا، صح عن ابن عباس أو لم يصح؟ أن الناس إذا عجزوا عن الإدخال في سنة الرسول يدخلوا على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم، وعلى التابعين، وعلى أصحاب المذاهب الأربعة، فأهل الكذب محترفون في ذلك. ولعله لا يخفى عليكم أن ربنا قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، تدربوا على النفاق تدريبا قويا لا تعلمهم، يعني أنت وأنت رسول الله لا تعلمهم، إنما أصبحوا مهرة في ماذا؟ مهرة في النفاق، ويعرفون طرق النفاق، مرضوا على النفاق وتدربوا عليه وتعلموه وأتقنوه. فكان الحمد لله أن ربنا قيض للمسلمين من ينقي لهم سنة رسول الله، وضعت قواعد علم الحديث، وكانت هناك ضوابط متسعة. فأو من أول الأبواب التي وضعت في علم الحديث الأخبار المتواترة وأخبار الآحاد، فقد ينتشر خبر يتواتر، يعني يتواتر يعني يأتينا من مئة اتجاه، الإذاعات تعلن، الناس الذين رأوا الحدث يعلنون، ليست إذاعة واحدة تعلن، عدد كبير من الإذاعات يعلن، مثلا مات جمال عبد الناصر مثلا، كل العالم عرفت أن مات جمال عبد الناصر، كل الناس تناقلوا ماذا؟ تناقلوا، وكل إذاعات العالم تناقلت الخبر، أصبح الخبر متواترا، متواترا خلاص، ما في مجال للتكذيب. لكن إذا انفردت إذاعة مثلا بالخبر دون سائر الإذاعات سنقف نتثبت الكلام ده صح أو الكلام هذا خطأ. فهناك أخبار اسمها الأخبار المتواترة، الحديث المتواترة، إذا بلغنا إذا الخبر تواتر لست بمحتاج إلى أن أبحث فيه، إنه ما جاء من طريق محمد ولا حسين ولا أيمن ولا زيد، جاء من طريق آلاف البشر كله يتكلم، هذا يسمى ماذا؟ متواتر. أو جاء مثلا من 50 طريق أثبات عن رسول الله، أو 30 طريق أو 20 طريق أثبات عن رسول الله، 50 واحد روى الحديث عن رسول الله أن الجذع حن له، خلاص تقول خلاص، إن ضعف من حديث أبي هريرة فهو ثابت من حديث عمر، إن ضعف من حديث عمر ثابت من حديث أنس، عدد كبير رواه فيسمى متواتر. فالأخبار المتواترة ما نحتاج كثيرا إلى أن نبحث وراءها، لكن الأخبار التي ينفرد بها شخص تنتقل إلى أو شخصان أو ثلاثة تدخل في شيء ثاني اسمه خبر الأحاد. فالأحاديث في جملتها تنقسم إلى متواتر وإلى أحاد، ينعكس هذا على الأخبار في الدنيا، ينعكس هذا على الأخبار في الدنيا. قالوا فلان رجع من الحج كم واحد نقل؟ 50-60 واحد نقلوا الخبر، وكل واحد له مصدر آخر غير المصدر الذي نقله عنه الأول. فيقول في المتواتر الذي يأتي من عدد كبير من الطرق يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويستندون لأمر محسوس رأيناه سمعناه. الحديث الأحاد جاء من طرق محدودة 3-4 1-2-3-4 يسمى أحاد. نتثبت من خبر الأحاد وننظر في صحته بدقة. الخبر الذي قد ينقل عن شخص قد تدخل فيه كلمة الرواة ثقات، لكن في واحد دخل كلمة في الخبر هي ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كمثال مثلا ولا تأثير عقدي أو فقهي، مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فيه أن الرسول قال في صحيح مسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. إذا أنت نظرت إلى الرواة الآخرين غير هذا الطريق ستجد في خطأ هنا. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فبدلت كلمة بكلمة، بدلت كلمة لا يكتوون بكلمة لا يرقون. فإذا عملت بهذا الحديث لن أرقي أحد أبدا، لن أرقي أحدا أبدا. لكن إذا دققت النظر علمت أن الراوي وهم، فكان لزاما ثبت من سائر الرواة الذين سمعوا الخبر. أنتم سمعتموه يقول ماذا يا جماعة؟ سمعتم الشيخ يقول ماذا؟ هل سمعتموه يقول لا يرقون أو سمعتموه يقول لا يكتوون؟ قالوا سمعناه يقول لا يكتوون، أما لا يرقون هذه لم نسمعها، لأنك إذا صححتها في باب المعتقد ستمنع كل الرقاة من الرقية، سواء كانت رقية شرعية أو غير شرعية ستمنع بناء على الخبر. ثم ستعارض، وهذا شيء ثاني يقولون يشهد له عمومات الشريعة، الرسول رقى الرسول ورقى جبريل رقى رسول الله: يا محمد اشتكيت، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك. فرقى جبريل النبي، ورقى النبي عددا من الصحابة، وقال ارقيها وعلميها حفصة، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا في واحد ثقة وطيب وكل شيء معروف اسمه سعد بن منصور، له كتاب مسند سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، كتاب مؤلف. لكن بشر، والبشر يخطئون، والبشر يخطئون. فهذا الرجل الوهم، والوهم بادي على كل شيء. لكن في واحد آخر يتعمد يكذب ويزيد. كان في واحد من الوضعين الكذابين، أظن محمد بن سعيد المصلوب، جلس عند الأمير من أمراء بني العباس، والأمير أزيم المسابقات، يعني الأمير يحب الحمام، والرسول قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، يعني في الجواز على المسابقات تكون مسابقات أشياء ذات خف مثل الجمال الإبل والحوافر الفرس والبغال والحمير أو نصل بالسهام، من سهمنا الذي يأتي أبعد تجوز فيها، والهدايا ونحو ذلك يجوز فيها. فالأمير أزيم المسابقة للحمام، فالرجل طبعا الوضاع الكذاب يقول للأمير: سمعت رسول الله يقول لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح. دخل كلمة ماذا؟ جناح، لأن الأمير الظالم المبير يحب كلمة، فقال لك نحط كلمة عشان نمشي أحوالنا مع الأمير ونوضع كلمة أو جناح. فبين العلماء كذب هذا الشخص، وضعها لعلة معينة لاسترضاء من؟ استرضاء الأمير. فدوما ففي كذب صراح متعمد، وفي وهم يتسرب إلى سواء كان كذبا أو كان وهما، العلماء يتتبعون الخبر. ولذلك رجعنا مثلا حديث من الحديث، قل لك خرج يا أخي من كل الكتب، خرج الحديث أمامك من كل الكتب، من البخاري، من مسلم، من الترمذي، كن أمامنا على شاشات، وبعدين ننظر الألفاظ هل هي متفقة أو مختلفة، من الذي زاد من الذي نقص، من الذي زاد من الذي نقص، ونكتشف اللفظة الزائدة قل هذه زائدة، أو اللفظة التي تخالف عمومات الشريعة ليس لها في الشريعة ما يشهد لها. فقد يكون الحديث كله ضعيف في فقرة صحيحة، مثل مثلا حديث لحومها داء وألبانها دواء وسمنانها شفاء، يعني البقر لحومها داء ألبانها دواء سمنانها شفاء، كيف يكون لحم البقر داء؟ فقل نجمع الحديث، وهم عالم أتى بشاهد يشهد لفقرتين ولا يشهد للفظة البقر ولا لفظة لحومها داء، فأتى بشواهد لحديث لحومها ألبانها شفاء، ألبانها دواء وسمنانها شفاء. والشاهد ليس فيه لفظة لحومها داء، فمع العجلة والسرعة صحح الحديث جملة. طب انت بتصحيح الحديث ستبعد الناس عن لحوم البقر، والله قال أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنين إلى ومن البقر اثنين، وإبراهيم راغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، والنبي ضحى عن نسائه بالبقر، وبإجماع أهل الإسلام من البقر حلال وليس بمضر، والله لا يحرم المضر. قد يأكل واحد أكلة معينة وتضرب، لكن العموم أن البقر حلال. فما تقول لحومها داء ستصرف الناس عن لحوم البقر. ويمكن واحد وضع والعياذ بالله يضع كلمة من أجل يوقف حال تجار البقر، كما قال قائل في والبلدية تعلق حديث في الشوارع في بعض الدول: النظافة من الإيمان، قال الرسول النظافة من الإيمان. فعلق المعلق قال: هذا حديث كذبت به البلدية على رسول الله عليه السلام ونسبته كذبا وزورا إلى الرسول. فكان مقصد علماء الحديث أن ثبتوا من الخبر المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكون في الحديث كلمة زائدة، وقد استنى مرارا بألفاظ زائدة لها تأثير عقدي وتأثير فقهي، كلفظة نهى عن بيع السلع حتى يوها التجار إلى رحلهم. جاءت لي مثلا شحنة خشب من بورسعيد عايز انقلها للمنصورة مثلا، يعني إذا عملت هذا الحديث نهى عن بيع السلع حتى يوها التجار إلى رحلهم، لازم يجيب السلع من بورسعيد بتريلات إلى المنصورة، وبعدين من اللي هيجي يشتري من المنصورة؟ هي الصعيد اللي جاي من الصعيد سيذهب إلى المواني يشتري من المواني، فستكلف نقلا وليست عندي مخازن. لكن إذا حررت الحديث تجد أن اللفظة الصحيحة نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحلهم. فممكن كل لفظة لها أثر في مسألة البيوع، في مسألة الأنكحة، في مسألة الأنكحة. قال ابن عمر أو قال مالك عن نافع عن ابن عمر، الشافعي ينقل عن مالك عن نافع عن ابن عمر أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، نهى رسول الله عن الشغار، قال: والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ليس بينهما صداق. يعني زوجني أختك وزوجك أختي ببلاش، يعني واحدة بواحدة. يعني طبعا أنتم تعرفون أن الشرع يثبت أن الصداق من حق المرأة، قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فلا الصداق بما استحللت من فرجها فإن طبن لكم عن شيء فالمال مالها. فبالإجماع أن المرأة أولى، مش هقول بالإجماع، رأي الجماهير، المرأة أولى بالصداق من زوجها. فكون أنت تقول زوجني أختك وزوجك أختي ضيعنا حق المرأتين. نهى رسول الله عن الشغار. تفسير الشغار: الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وزوجك ابنتي وليس بينهما الصداق. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما أدري تفسير الشغار هذا من قول رسول الله أو من قول ابن عمر أو من قول نافع أو من قول مالك. من عارف الزيادة هذه هي ما الذي زادها في الحديث؟ أن جل الطرق منصوص فقط على إيه؟ نهى رسول الله عن الشغار. تفسير الشغار رأي الجمهور أنه زوجني ابنتك وزوجك ابنتي ليس بينهما صداق، فذا المنهي عنه. لكن إذا جعلنا صداقا جاء زوجني أختك زوجك أختي، مهرها تأخذ ولا مهرها تأخذ، وانتهت القصة. وإن كان بعض علماء المعاصرين عفى الله عنهم كان يرى التعميم لحديث معاوية، لكن عليه تعقبات كثيرة. فالشاهد أن إذا ثبت أن تفسير الشغار هو قول الرسول، في بعض المفسرين رأوا في بعض الروايات كرواية ابن نمير مثلا في صحيح مسلم: زوجني ابنتك وزوجك ابنتي، بدون ليس بينهما صداق. بهذا التقييد ستحرم على ستحرم البدل خذ وهات، لكن إذا كان بينهما صداق ما حرم. فلللفظة أثر في الاتجاهات الفقهية، لها أثر في الاتجاهات الفقهية. فقد تكون هناك ألفاظ شذ بها بعض الرواة لها انعكاساتها الفقهية والعقدية أيضا. أفلح إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. طيب أفلح وأبيه إن صدق كيف تحلف بغير الله؟ واللفظ أفلح وأبيه إن صدق، لها اللفظة وأبيه ثبتت أم لم تثبت؟ ابن عبد البر المالكي يقول اللفظة دي شاذة، تفرد بها إسماعيل بن جعفر، ومالك لما روى الحديث لم يذكرها. فيها أخذ وعطى يعني، وإن كانت ثبتت فلها توجيهات عند أهل العلم. فالشاهد أن اللفظة قد تكون مؤثرة في عقديا أو فقهيا. فصنع علماء الحديث بابا في الشاذ، ما الشاذ؟ ما الخبر الشاذ؟ أو اللفظة الشاذة، هذا باب من أبواب المصطلح. في باب في المصطلح اسمه باب التدليس، وأنا سأثبت لك أنك مدلس. أو في الجملة ممكن نقول 80% من الجلوس مدلسين، وأنت اللي بتضحك. أنت مثلا تقول مثلا، إذا أنت قلت وأنت معاصر ل أنت معاصر مثلا أحد منكم معاصر للشيخ الشعراوي؟
نعم.
أنت الشيبة؟
نعم.
الله يرحمه، ماشي. أقول لك إذا أنت نقلت لنا كلاما عن الشيخ الشعراوي الله يرحمه، وأنا قلت لك أنت سمعته منه بأذنك، فتقول لا أنت محمد زوج بنتي ولا أخبرني، يبقى أنت مدلس. افرض محمد زوج بنتك كذاب، سيكون أنت اسمك عند المصطلحات المحدثين اسمه ايه؟ مدلس. تحذف الذي حدثك وتنقل الخبر بدون الذي حدثك. كثير منا يفعل ذلك الآن، مدلسون. دلسون يقول لك ضرب صاروخ مش عارف جنسيته ايه على بلدة ايه فدمر ايه، او كانت القواعد فارغة. طب من سمعت بنفسك؟ لا ده الاخ فلان اللي بيقول لي. اصبحت مدلسا، قد يكون الخبر صحيح أو ضعيف، لكن أنت اسمك في الشرع في عند المحدثين اسمك مدلس. تحذف من حدثك وتحدث عن شخص أنت عاصرته، لكن بدون روية ولا بدون أن تسمع أنت الخبر بنفسك. فعلم التدليس هذا موضوع للتدقيق جدا في السماعات، للتدقيق جدا في التأكد من الأخبار. واحد يقول لك مش عارف الرئيس فلان قال كذا كذا، تعال تعال يا من قلت أنت سمعته؟ قلت لا، أمي سمعته وهي كانت تطبخ سمعته جت قالت لي. طيب افرض أمك مش أقول كذابة، لكن كانت بتحشي وتعبانة وسمعت غلط سرحانة، يبقى أنت اسمك الآن مدلس. كثير من الناس الآن مدلسون. علم الحديث وضع إذا المحدث قال سمعته اعتمدناها، عن فلان ننظر حاله، إن كان مدلس مش هنقبل. فوضعوا علم قواعد علم التدليس. قل أنا رأيته في التلفزيون في القناة رقم كذا، حدد موعدك. وهل التلفزيون ثقة؟ تقول سمعت خلاص، دي مسألة ثانية. مسألة هل هو ثقة أو ليس بثقة، لكن أنت تقول ماذا سمعت من التلفزيون من المذيع الفلاني، ممكن يكون كذاب. شو مذيعين كذابين أيا كان، أنت جيبها في الشيخ لبس يعني. المذيع الذي يتكلم مش قد يكون كذاب، قد تكون قناة موجهة وسمعت في القناة. فكان واحد مثلا يأخذ على الإمام مالك يقول قرئ عن مالك وأنا أسمع، قرئ عن مالك على مالك وأنا أسمع، ما يستجيز أن يقول حدثني مالك، ما يستجيز أن يقول حدثني مالك. فالتثبت من الأخبار يا إخوة وضعت له قواعد، كل قواعد مصطلح الحديث موضوعة لماذا؟ للتثبت من الأخبار. ويقسمون الناس طبقات، فلان ثقة ثبت، خلاص كلامه دائما لا ينخرم. فلان ثقة، أقل من ثقة ثبت شوي. فلان صدوق، يعني ممكن حادثة تحصل في القاهرة واحد من الإخوة يأتي ينقل لك الحادثة بالحرف كما حصلت، واحد يجي يديك المضمون، واحد يجي نص الخبر غلط ونصف الخبر صح، مش واخد باله ولا شايف، ولا واحد يختلق القصة كلها. فقسم العلماء الناس إلى طبقات في هذا الباب. وممكن يكون واحد من الرواة في غاية من الصلاح لكنه لا يحفظ حديث الرسول، ممكن يكون إمام في باب لكن في حديث الرسول لا يتقن الحفظ. يعني قالوا عن حفص الذي نقول في القراءات، حفص عن عاصم، حفص عن من؟ عن عاصم صاحب القراءات الشيخ محمد حفظه الله، إمام في القراءات من بورسعيد، وسيتحفنا الآن إن شاء الله ببعض الآيات أو يعني توجيهاته لكم في حفظ القرآن الكريم. فحفص هذا يا إخوة متروك في الحديث. يعني المتروك أشد درجات الضعف في الحديث، متروك، ضعيف جدا، كلها درجات شديدة في الضعف. في الحديث متروك، وفي القراءات إمام، شو ما فيها بعد حفص عن عاصم. لكن إذا روى حديثا عن رسول الله وجدناه في السند، لا نقول لا، أهل الحديث لا يقبلون هذا الشخص في الإسناد. فعلم الحديث فيه كل الأبواب التي تضبط لك هذا المنهج. مثلا علم مثلا الحديث في مثلا الموقوف والمرفوع. في واحد يقول قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والرواة الآخرون يقول لا، هذا كلام ابن عمر نفسه لم يتعده إلى رسول الله، ولعل هذا له تأثير فقهي. لا تنتقي بالمحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقي بالمحرمة ولا تلبس القفازين. روي عن ابن عمر من طرق فيها بعضها في عن ابن عمر قال رسول الله، وعن ابن عمر هذا الكلام من قوله هو. فإذا كان من قول ابن عمر كما رجحه عدد من العلماء، والبخاري حب يخلص من القضية أورد الوجوه المرفوعة والوجوه الموقوفة وكأنه يجنح إلى الوقف، لكن إذا أنا صححت هذا الخبر عن رسول الله، عن ابن عمر عن رسول الله، فسأقول إن التي لا تغض إلا التي تنتقب أو تلبس القفازين وهي محرمة عليها دم لأنها تركت واجبا أو عفوا عملت محظورا من المحظورات. لكن هب أنني ضعفت الخبر وقلت لا ده كلام ابن عمر، فكلام ابن عمر ليس بملزم ككلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك أشياء أشد صراحة من هذا، وأظن حكيت الإخوان كنا في الحج ذات سنة فهبت ريح شديدة في المزدلف، وكل واحد منا كان مرتب نفسه مع 300 ريال يجبهم الذبيحة التي سيشتريها لدم التمتع. فلما هبت ريح شديدة غطى الناس وجوههم، والمحرم لا يغطي. هنا بقى المشكلة، هي المشكلة في كده. أصبحنا في الصباح إذا بالغنم ارتفعت من 300 إلى 600 ريال. السبب يا جماعة كل الحجيج اللي كانوا في مزدلفة غطوا الوجوه. فالحمد لله لأن عندنا بعض العلم بالحديث في هذا الصدد. في الحديث أصله ماذا الذي بني عليه العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ميتا في الحج وهو يحج محرما قال عليه السلام لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني لا تخمروا يعني لا تغطوا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. جاء واحد زاد زيادة لا تخمروا رأسه ولا وجهه. فالذين منعوا الحاج من تغطية الوجه منعوا لهذه اللفظة لا تخمروا رأسه ولا وجهه، والذين أباحوا للحاج أن يغطي الوجه بنوا على أن اللفظة ضعيف وأن الصواب لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه. فمن ثم لما سأل السائلون قلنا يا جماعة الذي ورد تغطية الرأس هو الثابت وخلاص، إلا أخذ بالرأي رأي تصحيح الزيادة، ووجهه هو الذي ألزم أو ألزم بماذا؟ بأن يشتري دم، لأن ابن عباس يقول من ترك واجبا فلينسك نسيك. والذي قال أنا أراها ضعيفة خلاص هتلزم بماذا؟ فاللفظة لفظة الوجه لما حصل فيها النزاع بنى عليها أثر في الاختلافات الفقهية. مثل آخر، كان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، رواها قوم عن ابن عمر قال كان رسول الله يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز. إذا صححنا اللفظة الموقوفة ففعل صحابي يعني قابل للأخذ والرد، لكن إذا رفعت إلى الرسول انتهى الأمر ولازم وسنرفع الأيدي. فالقصد أن التثبت من الأخبار له وضع علم الحديث. قد يكون الخبر مجرد فعل، وهو واحد رواه بلفظ الأمر، واحد رواه بلفظ الأمر. مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع حتى يأتيه المؤذن. فعل، مجرد فعل. يأتي واحد يرويه إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع، بلفظ ماذا؟ بلفظ الأمر. طب هو الحديث بلفظ الفعل عند الأكثرين، واحد شذ وقال بلفظ الأمر. فيبني عليه ابن حزم يقول يجب على من صلى ركعتي الفجر الاضطجاع إلا بطل الصلاة. يغامر بعض الظاهرية، طيب على أي شيء أبطلت الصلاة؟ هذا مستقل تماما عن الصلاة حتى لو أثمت فاعله. فحين يروى الحديث بلفظ الفعل هو الأصل بلفظ الفعل، ويروي شخص بلفظ ماذا؟ بلفظ الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد يتعوذ بالله من أربع بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات بشر فتنة المسيح الدجال. يأتي مثلا، قد يأتي شخص ويري بلفظ الأمر. لذلك طاووس يقول لابني أعد الصلاة، ليه؟ لأنك لم تتعوذ، والرسول قال فليتعوذ بالله من أربع، فليتعوذ بالله من أربع. حتى لو كان بلفظ الأمر في بعض الطرق موجود بلفظ الأمر، لكن الروايات الأكثر كان يتعوذ بالله من أربع. حتى لو كان بلفظ الأمر لا يستلزم وجوبا، ترجع للفقه، الرسول قال ثم يتخير من الدعاء أجابه إليه، وهذا صارف عن الوجوب. الحاصل أن علم الحديث يدور في فلك، وهو التثبت من الأخبار، كله وضع لهذا الغرض، التثبت من الأخبار. من الرواة الذين كانوا ثقات؟ ثقة، لكن اختلط في آخر عمره، اختلط في آخر عمره. هو ثقة لكن أصيب بمصيبة طيرت عقله، أو ذهبت بنصف عقله، أو كما يقولون مثلا عن ابن لهيعة رحمه الله، رجل يقولون كان فاضلا وثبتا، لكن احترقت كتبه فحزن حزنا شديدا، فأصبح يخلط من شدة الحزن. في درس في المصطلح اسمه المختلطون، اسمه ماذا؟ المختلطون من الثقات. واحد في أول حياته طيب، فالرواة عنه نقبل حديثه، جمل لما اختلط توقفنا في حديث، فينظرون من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، بعد الاختلاط. فنقبل من روى عنه قبل الاختلاط ونرد من روى عنه بعد الاختلاط. وألفت في ذلك كتب مخصوصة بالرواة المختلطين، كالاقتباط في من رمي بالاختلاط، أو الكواكب النيرات فيما جاء من الكواكب النيرات من رمي بالاختلاط، كتب مصنفة في هذه الأبواب للمختلطين خاصة. فيتميز حديثهم الذي روي قبل الاختلاط من الذي روي بعد الاختلاط. في علماء كانوا طيبين في بلد راحوا بلد ثانية، أصابتهم يعني في السفر أحيانا لا تتقن الأخبار، فترى ناسا من العلماء كمعمر بن راشد، عالم كبير معروف معمر، لكن لما ذهب إلى البصرة خلط بعد التخليط، رجع إلى اليمن، واليمن وجدوا فيه نباهة وحسن ذكر وحسن حفظ، قالوا احبسوه، قالوا كيف نحبسوه، قالوا زوجوه، فزوجوه فعاش فيه اليمن. فما رواه باليمن هو فيه ثبت، ما رواه في البصرة لا نتوقف فيه. ممكن واحد مسؤول كبير رئيس راح دولة، والدولة فيها ايه، الدولة الرحلة شديدة، فيحدث بحديث لما يرجع بلده يحدث بحديث أخرى وينقض الكلام الذي الذي ذكر. يذكرون طريفة أنا أذكرها كده عرضا، اليمنيين تندرون بها علينا، يقولون لما جاء الإمام البدر، يحيى البدر الذي كان قبل عبد الله السلام قبل الثورة اليمنية بزمن بعيد، فجاء إلى مصر يتباحث مع جمال بن عبد الناصر في مسألة حرب اليمن، فعبد الناصر أملى عليه كلاما، والكلام ما بنتكلمش في السياسة إنما هي طرفة حصلت، يعني اليمنيين يقولون لا أنا ما سمعت، أنا ما كنتش حاضر يا جماعة، حتى الأصل بالتدليس، بس هم يعني يتنظرون بها علينا، المفروض أن أنا كنت سمعت، لكن أنا ما سمعت ولا شفتهم ولا شفت يحيى البدري يعني. المهم يقولون أملى عليه عبد الناصر شروطه، فقال ما قاله البكباشي جمال ماشي، كان البكباشي دي زي الرقيب ما عرفش كان منصبهم ايه البكباشي ما عرفش، رائد ماشي. وبعدين لما وصل الرجل لليمن ما نفذ ولا كلمة من اللي المتفق عليه، فزي يعني ما ينفذش، اتصلوا به انت لما لم تنفذ، قال ما اتفقت معكم على شيء، انا اتفقت معكم على شيء، قلت كلامك ماشي، قلت عظيم يا أم انت قلت كلامي ماشي يعني خلاص تمشي كده. فالمستشارون هنا قالوا للرئيس المصري ماشي في اليمن تختلف عن ماشي في مصر، ماشي في اليمن يعني مرفوض، ماشي يعني ما شيء يحدث من هذا الذي قلت، وماشي بالمصرية يعني موافق. فالرجل خرج ان ما خدعتك ولا ايه ولا كذبت عليك، انا قلت اللي انت قلت كله ماشي يعني مرفوض. فالشاهد ان علماء الحديث ما تركوا مثل هذه الاشياء، ما تركوا مثل هذه الاشياء، قالوا في محدث يحدث بكلمة وهو ومعناها في لغة اهل بلده، معناها في لغة اهل بلده تختلف عن معناها في سائر البلاد، فلازم ينتبه للرواية لانه قد يروي بالمعنى فيخل بالمعنى. مثلا اهل اليمن بعض بلادها يقلبون اللام ميم، ام كتاب بيت، اي لام يقلبوها من ميم ليس من بري من صيام في مسفر، كل لام قلبت ميم. فهذه بعض الناس يظن ان الرسول قال ليس من بري من صيام في مسفر، والرسول ما قال ذلك، ده هي لغة من لغة بعض اللغة، المهم هي لغة اقوام يقلبون اللام ميما، لا تنسب الى الرسول. فالمدققون من العلماء يعرفون لغة البلاد، يعني مثلا عندكم في السنبلوين لك الله يسلمك، غير يقول الله يسلمك كده، ولا انت وزفت بتقول، وفي مضغمر وزفت ومش عارف الحسينية، كل بلدة لها ايه لها لغة. فالمحدثون افرضوا بابا لهذا، افرضوا بابا لماذا يا جماعة؟ افرضوا بابا للغات الاقوام. في شخص اسمه الدراوردي، عالم حدثنا الدراوردي، ومش اسمه الدراوردي اصلا هو، لكن كان من اهل بلدة، اذا قالوا ادخلوا يقولوا انظروا، يعني انظر يعني ادخل. فذهب الى المدينة، واهل المدينة لغتهم ما فيها انظروا ولا يعرفوا معنى انظروا، فكان كلما ذهب إليه علماء الحديث من أصحابه أذقون الباب فقلوا انظروا. فكلهم بدأ قال سموا الإندراوردي ونسبوه إلى ماذا؟ إلى كلمته، فسموه الإندراوردي. وبعد ذلك خففوها فسموها الدراوردي. ومش على كده الحال، فيضعون بابا أيضا للغات أهل البلاد، لأن ممكن تحصل مصائب بسبب هذا. وخالد بن الوليد رضي الله عنه قتل قوما لما قالوا صبأنا صبأنا، وكان معنى قولهم صبأنا دخلنا في الإسلام، وفهم أن الصابئ تارك لدينه، فبدأ القتل. فباب في المصطلح أيضا للتثبت والاحتياط في هذه المسائل. إذا ذكرنا يا إخوة بأي باب من الأبواب، أبواب المصطلح، نستطيع أننا نخلص بأهمية هذا الباب في باب التثبت من الأخبار، سواء كانت عن رسول الله أو كانت عن الصحابة أو التابعين أو كانت في حديث قدسي أيضا. هل أحد يذكر أي باب من أبواب المصطلح؟ في باب اسمه الشذوذ والعلة، الشذوذ هو قال كلمة شذ بها، وفي علة ممكن يكون المتن صحيح تماما ولكن ينظرون إلى شيء آخر، يقول لك لا المتن هذا مخالف لعمومات الشريعة، مخالف لما هو أقوى، مخالف لماذا هو أقوى. فجاءتنا خبر مثلا عن قناة فضائية، لكن الأخبار في القنوات التي هي أشد تثبتا عكسه، فماذا نصنع؟ سنقدم الخبر الذي هو أوثق. فعلى سبيل المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روي عن رسول الله عليه السلام لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني ما صومش السبت إلا إذا كان في رمضان أو كان علي كفارة 60 صيام شهرين متتابعين كمجامع في رمضان أو مظاهر من المرأة أو قاتل خطأ. فماذا يقول العلماء؟ طيب عندنا معارضات تعارض هذا الخبر لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم. فالإمام أحمد يقول أصول الشريعة تخالفه. مثل ماذا يا إمام أحمد؟ قال قول النبي لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. كان النبي يصوم شعبان كله إلا قليلا. كان النبي يحث على صيام الست البيض من شوال أو الثلاث البيض من كل شهر. فهذه ستوافق حتما السبت وهي نوافل. فالإمام أحمد يقول أصول الشريعة تخالفه. الإمام مالك يقول هذا حديث كذب. الزهري يقول ما زلت أتقي التحديث به. أبو داود والنسائي يتداولان القول، واحد يقول منسوخ والثاني يقول مضطرب. ففي أحاديث ممكن السنة الصحيحة، بس لازم نعرضها على عمومات الشريعة، هل عمومات الشريعة تقرها أو لا تقرها. وأذكر مثالا للاختلاف الحاصل، هو في اختلاف بين العلماء، لكن أنا أقصد وجهة المرجحين. مثلا ورد عن رسول الله عليه السلام من طريق راون يقال له خالد بن سمير عن الصحابي حديث فيه يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك، فبينهم داخل المقابر، فبنى عليه قوم أنك إذا دخلت المقابر تخلع أن عليني. طيب إذا الحديث ده عرضنا على عمومات الشريعة، وفي شيء آخر عمومات تصرفات النبي محمد عليه السلام، فلن أخذ الحديث مبتورا منفكا عن غيره. يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك فقد أذيت في خالد بن سمير، انفرد النسائي بتوثيقه. طيب لكن في مخالفات، مثل إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه ويسمع قرعة نعليم، وأثبت في الصحة في البخاري. مثل حديث مسلم لما بات النبي عند عائشة فظن أنها نامت فقام رويدا رويدا وانتعل رويدا رويدا وذهب إلى المقابر، ذهب المقابر هو منتعل. لكن الشيء الأقوى في رد الخبر، في رد العمل بالخبر، ما ورد أن الرسول والصحابة كانوا إذا دخلوا المقابر خلعوا، ما ورد في أي خبر أنهم كانوا إذا دخلوا خلعوا النعال وضعوا كما نفعل عند المساجد، كما نفعل عند ماذا؟ عند المساجد. ما ورد هذا أبدا. ولو كان منقولا لو كان منقولا لنقل إلينا عن رسول الله ولو مرة في حياته. فالرسول شهد الجنائز مئات المرات والصحابة شهدوا، وما نقل عنهم أنهم كانوا يخلعون النعال ويضعونها عند باب عند مداخل المقابر حتى يخرجوا، وستسرق النعال، صح ولا مش صح؟ الله أعلم، إما الله أعلم ما رأيت. فقل لك إذا الناس المصلون على الجنازة وصلوا القبر وخلعوا النعال برا ممكن تسرق. بلدكم أمينة؟ مش عايز أقول بلدكم زفتة. ولو قلت ما كذبت. أنت اللي جبت الله. نحن عابر سبيل على كل حال، لنا شأننا لكم شأنه. نرجع إلى ما كنا بصدده، هو أن أي باب من أبواب المصطلح يا جماعة موضوع لخدمة لتثبت من الأخبار. في شيء اسمه تدليس البلاد في المصطلح، تدليس البلاد. أحد يتصل بي من سنة كده يقول معك أخوك صلاح من الرياض، مرحبا صلاح، الحمد لله على السلامة. بعدين في النهاية فين يا ابن، رجعت من السفر، أنا من الرياض التي كان يقال لها الوحال مركز كفر الشيخ. فودلس علي أهمني أنه يكلمني من أين يا جماعة، يكلمني من السعودية، والتاني يقول لك من روسيا، وتمسك الخط من الحمول لكفر لبلطيم، قرية روسيا، قرية فرنسا، قرية كده موجود على طول كده، يعني كل قرية باسم دولة، كل قرية باسم دولة من الدول. فهذا اسمه تدليس ماذا؟ تدليس البلاد، تدليس البلاد. فنتثبت باريس مين العاصمة، ولا باريس المصرف وانت رايح الحمول مثلا، لازم تعرف. فده برضو ضبطوا المسألة، تدليس اسمه تدليس، وذم من يفعله. عند القراء ايضا في تدليس اسمه تدليس الشيوخ، واحد اسمه مثلا زيد بن عمرو بن خالد بن محمود وكنيته ابو عيسى وبلده المصري، فواحد يقول لك حدثني زيد بن خالد بن عمرو بن محمود، اسمه رباعي كامل واحنا عارفين انه ضعيف، خلاص هنضعف. يقول لك ايه، وحدثني زيد المصري وحدثني ابن محمود المصري، سماه بكم اسم، انت توهمت انها اسماء مختلفة وهي كلها ترجع الى اسم واحد، وكذب بالخبر ضعيف. شو مين اللي جاب الخبر؟ لان تدليس هذا يسلكه المذيعون هذه الايام، كل هذه يعني الافكار هذه التي كانت موجودة في السلف هي نفسها موجودة، لكن يعني بتطويرات. مثلا التشكيك في الدين، كان اليهود يقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يلا يا جماعة نقول في الصبح الإسلام كويس، دين حلو جدا، ويدخلون فيه، وفي المغرب نقول كنا نظن حلو طلع خربان، ويكفرهم فيشككوا الناس في دينهم. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لماذا؟ لعلهم يرجعون. فكل أبواب المصطلح يا إخوة أعلى درجات التثبت، ما وصل إليها الناس الآن أعلى درجات التثبت موجودة في كتب مصطلح الحديث وقواعد المحدثين. والأمر الذي طرقته الآن يحتاج إلى شرح واسع جدا لتنزيل كل باب على ما نعيشه وما نحياه الآن، ما نعيشه وما نحياه، لأن دخلت علينا أمور كثيرة ومصيبة نعوذ بالله منها ما أطلقوا عليه الذكاء الاصطناعي ينسب إليك ما لم تقل. الآن في الإذاعات وفي التلفزيونات يقولون مثلا على سبيل المثال، أنا ما تكلمت عن أي شخص، يقول لك مصطفى يرد على مش عارف مين، الرد الباسل ولا مش ولا لا أعرف، ولا رد مفحم ولا أعرف أي شيء ولا برد على بالي ولا. ففي الأيام دي تطلع أشياء غريبة جدا، ممكن يكون مخرجها صالح، ممكن يكون مخرج مغرد مفسد لإثارة الشكوك والاختلافات بين المسلمين وإثارة الضغائن. فتثبتوا يا إخوة من الكلام الذي ينقل الآن عن أي شخص كان يقول لك ها هو فلان، كما تعلمون في الإعلام، في الإعلام بعض الدول يعلمونهم اعمل أي شيء يجذب الانتباه، لا تقل كلب عض رجلا، لكن قل في العنوان مفاجأة رجل عض كلبا. طيب هيخلي أي واحد سيجذب أي واحد أن يشوف إيه قصة الرجل اللي عض الكلب. وكان من الأساليب أيضا أن التي يفعلها هؤلاء، نشروا خبر ذات مرة في عاصمة من عواصم بعض الدول حريق هائل ينسف كل الحي في مدينة كذا كذا دولة كذا كذا، وبعدين قالوا في النهاية خالص تكذيب الخبر، وصلنا الآن ما يفيد أن الخبر كذب. هو ملأ صفحة كاملة، قلت له طب ليه عملوا كده، ما كانوش لاقين حاجة يكتبوها في فيختلق اختلاقات. وبدول لك في أبواب المصطلح باب اسمه باب من حدث ونسي، حدث ونسي يعني أنت كنت حدثتني بحديث وبعدين جئت أنقله عنك وأنت كنت ثقة، ولكن فسد حالك وبدأت تغير الأقوال التي قلتها. فيقول باب من حدث ونسي، هل يعتمد نفيه الأخير أم نبني على الكلام الأول؟ فقالوا نبني على الكلام الأول. وأردوا في هذا الحديث مثل حديث ابن عباس، كنت أعلم قضاء أصحاب صلاة رسول الله، صلاة أصحاب رسول الله بالتكبير، وأن رفع الصوت بالذكر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول يا إخوة قواعد المصطلح وضعت لكي نتثبت من الأخبار خاصة عن رسول الله، وإذا لزمناها وإن شاء الله يحدث نربط قاعدة مصطلح الحديث بواقع الناس الآن. ففي الحروب التي تحدث الآن ممكن واحد خلاص يقول لك الحمد لله انتصرنا وحطمنا العدو تحطيما كاملا لم يعد له أثر، وهو من الأصل لا يحدث شيء من الكذاب أشر. ممكن كل شيء ممكن في الحروب. علي يقول لو حدثتكم عن الله ورسوله فأنا لا أكذب على الله ورسوله، ولو حدثتكم عن الحرب فإن الحرب خدعة أو خدعة كما يقول بعضهم. ففي الحروب يعني يقول لك اخدعوا خلاص، احنا لن نضرب مش عارف دولة ايه الا بعد 3 أسابيع عشان تفكر، وثاني يوم يضرب ويخدع. الخداع والتمويه والتدليس والتضليل كل وارد. فمع الذكاء اللي يسموه الذكاء الاصطناعي وهو غباء اصطناعي، في الحقيقة لازم نكون حذرين جدا. ممكن لأنك ممكن يتهمك أنك قتلت أباك وأنت جالس في البيت ما تعرف أي شيء عن الموضوع. لكن أقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، أنت غافل في البيت ما تعرف أي شيء عن أي موضوع وتتهم في قضية ليس لك فيها أي معرفة سابقة بسبب ما أسموه الذكاء الاصطناعي. فلنكن على حذر. والآية الحاكمة عندنا وبها أختم قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. جاءني خبر عن أخي أيمن إن حصل له كذا وكذا، أرفع السماعة أقول يا أخ أيمن السلام عليكم، يقول لي أنا بخير والحمد لله أنت فين؟ أنا في البيت مع الأولاد. الله ما الفين من واحد يقول إنك في القاهرة؟ أتثبت من ماذا يا جماعة؟ من الأصل. أتثبت من ماذا؟ من الأصل. فهمت الكلام؟ يعني ممكن واحد زيك ياخد سيارة مرسيدس ويمشي راح يتجوز بنت يستأجرها، وإحنا من أسرة غنية ويركب السيارة المرسيدس ومستأجر بدلة أيضا، وانا صاحب الشيخ الفلاني الفلاني ومعه على طول، وكنت معزوم معه على مش عارف كبش امس وعزمه في البيت. طيب ارفع السماعة وكلم من الشيخ الفلاني يا شيخ الفلاني، يجي يقول لك لا انا زوجته له عشان خطرك. طب انت سألتني، ويحملنا نحن ماذا؟ المسؤولية. طب يا اخي اتصل ارفع السماعة وتثبت. التثبت من الخبر ده مطلب أو ليس بمطلب؟ مطلب. تثبت من الخبر ومن ثم تبني الموافقة من عدمها. لكن قل من يتثبتون في هذه الأزمان. والتثبت من تمام العقل ومن تمام الرزانة. أترككم مع أخي الشيخ محمد ابن عبد الباقي الذي شرفنا الليلة بزيارتنا ونحن في بيتنا والحمد لله. فيتفضل وهو من أئمة القرآن الكريم في مدينة بورسعيد وفقه الله لكل خير. وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا تخرج من تحت يد شخص 1000 حافظ القرآن بل أكثر. ومن الأخوات أيضا صح؟ من الأخوات أيضا الحمد لله 1000 حافظة. فيهنيئا له وأنا أقلل لا أزيد. فليكلمنا بكلمة في كتاب الله يرقق الله بها قلوبنا. وسأترككم معكم دقيقة نتوضأ إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنحمد الله أولا وآخرا على هذا المجلس الطيب الذي حظينا فيه بأن حفتنا الملائكة بأجنحتها ونزلت علينا السكينة وغشيتنا الرحمة. نحمد الله على هذا المجلس الذي فيه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نعمة من الله عز وجل إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوما أو ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. وفي رواية إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. أي ولو دخلوا الجنة لتحسروا أيضا، فكيف يتحسرونهم في الجنة؟ ذلك لأنه فاتهم درجات أعلى مما وصلوا إليها لو أنهم ذكروا الله عز وجل. ثم هذا المجلس مجلس فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا مجلس يستغفر لك كل شيء، حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في البحر يستغفرون لطالب العلم. أيضا هذا المجلس من إرث النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. هذا أولا. ثانيا نحمد الله عز وجل على أن امتن علينا بدين الإسلام، وهي أعظم النعم على الإطلاق. ولذلك قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيستشهد من هذه الآية أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لخلقه، وكذلك هو أحسن الأديان على الإطلاق. قال الله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني وهو موحد. وكذلك هذا الدين لا يقبل الله تعالى غيره أبدا. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالذي جاء بأي دين غير دين الإسلام فهو خاسر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني أو مجوسي ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فنحن ولله الحمد نجونا من النار. هذا الدين القويم الذي هو أحسن الأديان، دين إبراهيم، دين الحنيفية السمحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: أحسن الدين الحنيفية السمحة، وهو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عظم هذا الدين أن نبراسه وكتابه أحسن الكتب، وهو القرآن. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث. ما هو أحسن الحديث؟ القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. متشابه، ما معنى متشابه؟ متشابه في الحسن، متشابه في الحسن. الصورة الطويلة والصورة الصغيرة كلاهما حسن، لأنه كلام الله عز وجل. القرآن كتاب محكم، لا اختلاط فيه ولا اشتباه ولا تعارض. قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب يهدي إلى الهدى، يهدي إلى الطريق المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. وكذلك قال الله عز وجل: إن الله يأمره، أين يأمر؟ في القرآن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيضا رزقنا الله عز وجل ووفقنا ووفق الأمة وأرسل إليها أحسن رسله وأفضل رسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير خلق الله قاطبة. قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن الله أوحى إليه أن يقول هذا ما قاله تواضعا: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد الناس يوم الدين. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أول من ينشق عنه القبر ولا فخر، أول من ينشق عنه القبر، أول من يبعث صلى الله عليه وآله وسلم، وأول شافع وأول مشفع، أول من يحرك حلق الجنة فيدخلها ومن معه من المؤمنين. أرسله الله عز وجل رحمة لا عذاب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة، رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين ورحمة للمنافقين. رحمة للكافرين أن جاء وأنذر، أنذرهم. وكذلك يوم القيامة يشفع للأمم كلها مؤمنهم وكافرهم للفصل بينهم يوم القيامة مما تعبوا من هذا الموقف العظيم. أيضا هو رحمة للمؤمنين، كان سببا في نجاتهم من النار، كان سبب في هدايتهم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك رحمة للمنافقين، أوكلهم إلى الله عز وجل فيما أبطنوا وعاملهم بما أظهروا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الرحيم، هذا النبي الكريم، هذا النبي الحليم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من نعم الله علينا أنه أرسل إلينا هذا الرسول الكريم، ليس في خلق الله مثله صلى الله عليه وآله وسلم. وأختم بأمر هام، ألا وهو أننا جميعا سنلقى الله عز وجل، والموت بجوارنا بجانب الصغير والكبير، الشيخ والشاب، الرجل والمرأة. من أجل ذلك نسعى إلى تقوى الله عز وجل، فكل شيء مكتوب مسطر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وقالوا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فكل شيء سيكتب. طيب ما العمل؟ نستعد لهذا اليوم، نستعد لهذا اليوم بحسن النيات، بحسن الأعمال، بحسن الأقوال. نتقي الله عز وجل في نوايانا، في أفعالنا، في أقوالنا، لأن كل شيء مكتوب مسطر. والله عز وجل أوصانا بقلوبنا، أوصانا أن نصلح هذه القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فالقلب ذو خطر عظيم، فهو كما يقولون ملك البدن، صلاحه صلاح الجسد كله، وفساده فساد الجسد كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من أجل ذلك لابد أن نرعى هذه القلوب. ومما نرعى في قلوبنا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ومعنى حسن الظن بالله الاعتقاد في أن الله عز وجل بيديه الخير، الاعتقاد بأن الله عز وجل كريم رحيم حليم سبحانه وتعالى. نظن بالله رحمة، نظن بالله سبحانه وتعالى عفوا وكرما وعطاء وإحسانا وبرا. نعتقد أن الله عز وجل سيعطي كل إنسان ما يظنه به صلى الله سبحانه وتعالى، وهو القائل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء. إن ظننت أنه سيرحمك سيرحمك، إن ظننت أنه سيعفو عنك سيعفو عنك، إن ظننت أنه سيعذبك ستعذب. ويقسم على هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي لا إله غيره ما أعطي مؤمن عبد مؤمن شيئا خيرا له من حسن الظن بالله. ويقول: والذي لا إله إلا هو ما ظن عبد بالله خيرا إلا أعطاه ظنه، ذلك بأن الله بيده الخير أو في يديه الخير سبحانه وتعالى. فظنوا بالله كرما تجدوه، ظنوا بالله رحمة تجدوه، ظنوا بالله جبرا تجدوه، ظنوا بالله نصرا تجدوه. والظن بالله عز وجل يكون أعظم في مواطن، من هذه المواطن موطن الدعاء. إذا دعوت الله فأحسن الظن به أنه سيجيبك، أنه سيجيبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنت موقن بأن الله سيجيبك. إذا كنت مريضا، إذا نزلت بك لامة، إذا نزلت بك مصيبة، فأنزلها بالله واعلم أن الله سيخرجك منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا نزلت بالعبد فاقة فأنزلها لله عز وجل أو فأنزلها بالله، يوشك الله له بفرج أو برزق عاجل أو آجل. إذا نزلت بك الفاقة لا تنزلها بالناس، لا تطلب من الناس من يحل هذه المشكلة، إنما ارفع يديك إلى الله عز وجل. كذلك إذا كنت على فراش الموت، إذا كنت في حالة الاحتضار، إذا كنت في مرض شديد وتظن أن هذه آخر أيامك ولحظاتك، تسأل الله عز وجل وظن به خيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل شاب يحتضر فقال له: ماذا تجدك؟ يعني ما ظنك بالله أو كيف حالك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع، يعني الخوف والرجاء، لا يجتمع في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو ونجاه مما يخاف. فهذه مواطن يستحب فيها حسن الظن بالله عز وجل. فظن بالله سبحانه وتعالى أنه ما ابتلاك إلا لحكمة، ما ابتلاك أبدا ليعذبك، إنما ابتلاك ليرفع الدرجات ويحط الخطيئات ويكتب لك الحسنات. هذا ما ينبغي أن نظنه بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يجمعنا على الحق دائما، وأن لا يحرمنا من هذه المجالس الطيبة المباركة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واحفظ اللهم بلادنا وبلاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم، اللهم ارفع رايتهم وأقم دولتهم، ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم شافي مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.